بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 32 من أول الآية 17. وكان في السنة الثانية عشرة في الخامس عشرة من الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم ولول على جمهور مصر وأحضره هو وبنات الأمم العظيمة إلى الأرض السفلى مع الهابطين في الجب ممن نعمت أكثر، انزل واتجع مع الغلف يسقطون في وسط القتل بالسيف، قد أسلم السيف امسكوها مع كل جمهورها. يكلمه أقوياء الجبابرة من وسط الهاوية مع أعوانه، قد نزلوا اتجعوا غلفا قتلى بالسيف. هناك أشور وكل جماعتها، قبوره من حوله كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين جعلت قبورهم في أسافل الجب وجماعتها حول قبرها كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين جعلوا رعبا في أرض الأحياء. هناك علام وكل جمهورها حول قبرها كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلى، الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء، فحملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعلوا لها مضجعا بين القتلى مع كل جمهورها. حوله قبورهم كلهم غلف قتلى بالسيف، مع أنه قد جعل رعبهم في أرض الأحياء، قد حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعل في وسط القتلى. هناك ماشك وتوبال وكل جمهورها حوله قبورها كلهم غلف قتلى بالسيف، مع أنهم جعلوا رعبهم في أرض الأحياء، ولا يتجعون مع الجبابرة الساقطين من الغلف النازلين إلى الهاوية بأدوات حربهم، وقد ودعت سيوفهم تحت رؤوسهم فتكون آثامهم على عظامهم، مع أنهم رعبوا الجبابرة في أرض الأحياء. أما أنت ففي وسط الغلف تنكسر وتتجع مع القتلى بالسيف. هناك أدوم وملوكها وكل رؤسائها الذين مع جبروتهم قد ألقوا مع القتلى بالسيف، فيتجعون مع الغلف ومع الهابطين في الجب. هناك أمراء الشمال كلهم وجميع الصيدونيين الهابطين مع القتلى، برعبهم خزوا من جبروتهم واتجعوا غلفا مع قتل السيف، وحملوا خزيهم مع الهابطين إلى الجب. يراهم فرعون ويتعزى عن كل جمهوره قتلى بالسيف، فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب: لأني جعلت رعبه في أرض الأحياء فيضطجع بين الغلف مع قتل السيف فرعون وكل جمهوره. يقول السيد الرب مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. النهاردة بنعمة ربنا نختم القسم الخامس في السفر، والقسم الخامس واخد من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 32 وكله عبارة عن نبوات عن الأمم. شفنا 7 أمم ختمهم حزقيال بمصر، ومصر واخدة من الإصحاح 29 لغاية 32. كنا شفنا الجزء الأولاني في الإصحاح 32، النهاردة نختم الإصحاح من الآية 17 لغاية آخر الإصحاح الآية 32. كنا قلنا إن النبوة ضد مصر متقسمة لسبع أجزاء في الإصحاحات من 29 لغاية 32، كل جزء بيبتدي بالآية وكان إلي كلام الرب قائلا. أفكركم بعناوين الست أقسام ونشوف القسم الأخير بتاع النهاردة. القسم الأول كان الإصحاح 29 الآية الأولى، وده كان محوره إنذار لفرعون وإنذار لمصر إنها هتخرب لمدة 40 سنة. بعد كده الجزء الثاني كان الإصحاح 29 الآية 17، برضو بدأ بنفس الآية، كان محوره إن ربنا حيهب أرض مصر لنبوخذ نصر تعويض عن خدمته من جهة حصار سور 13 سنة. مع كده الجزء الثالث الإصحاح 30 الآية الأولى، وكان محوره إنذار آخر بالخراب الآتي على مصر. وبعد كده الإصحاح 30 الآية 20 كان محوره أن ربنا هيكسر ذراعي فرعون، وأن المقصود بالذراعين اللي هي الهزيمة الأولى في كرقميش والهزيمة الثانية في أرض مصر. بعد كده القسم الخامس كان الإصحاح 31 الآية الأولى، إن ربنا بيقول لمصر خدي درس من اللي حصل مع أشور، وزي ما شوفنا كان مشابه أشور بشجرة أرس. بعد كده الجزء اللي احنا كلمنا فيه آخر مرة بقى الإصحاح 32 الآية الأولى، دي كانت مرثاة على فرعون وعلى جمهوره أو شعبه. النهاردة بقى بناخد الجزء السابع والأخير في النبوة ضد مصر، إصحاح 32 زي ما أقول لكم من الآية 17 لغاية الآية 32، ممكن نديله عنوان نشيد الموتى. في الجزء دوت بيبين حزقيال مش بس مصير فرعون وجمهوره، بل مصير كل الشعوب اللي سبقت فرعون وارتفعت وتعالت ضد ربنا. لذلك هنلاحظ الآيات بتاعة النهاردة إنه حزقيال هيرفع الستار عن عالم غير منظور، هينزل الجحيم، هيوصف بكاء وأنين الجمهور اللي موجود أو جمهور الأمم وملوكهم اللي ارتفعوا ضد ربنا وهم في الجب أو في الأرض السفلى. في الحديث مش أول مرة كلمة الله تكشف لنا الستار عن عالم غير منظور. أولا دانيال في الإصحاح 9 كشف لنا الستار عن عالم غير منظور، بس العالم الهوائي فوق، وكشف لنا ان في صراع ما بين الملائكة الأبرار والملائكة الأشرار زي ما شفنا دانيال لما كان بيصلي وغبريال معرفش يوصله، أو جبرائيل يعني نفس الكلمة أو نفس الاسم يعني معرفش يوصله لأن رئيس مملكة فارس الشيطان اللي موكل به التشويش على مملكة فارس حاول يعطل جبرائيل رئيس الملائكة. فده كشف لنا ستار عن عالم غير منظور بس في الهواء. النهاردة حزقيال بيكشف لنا ستار عن عالم غير منظور بس بقى فيه في أقسام الأرض السفلى، في الجب، في الجحيم. كشف لنا برضو ربنا يسوع في جانب لما في لوقا 16 حكى قصة الغني والعازر، وأنا بقول قصة لأن بميل أكتر إنه الغني والعازر ده مش مثل. عادة المسيح في الأمثال ما يديش أسامي، ما يديش شخصيات حقيقية، ما يقولش كلام على لسان شخصيات حقيقية، لكن في الغني والعازر قال لنا الغني ما نعرفش اسمه، لكن قال لنا اسم العازر المسكين، كلمنا عن أبونا إبراهيم وذكره بالاسم، وقال كلام على لسان أبونا إبراهيم. فدي مش طبيعة الأمثال بتاعت سيد المسيح. فلذلك بميل قوي أنه لقى 16 قصة. أيا كان، في النهاية كشفت لينا جانب من العالم السفلي، لأن طبعا كان لسه الفردوس ما تفتحش، فكانت الصورة ديت في الجب تحت في الأرض، أقسام الأرض السفلى. إزاي العازر في حضن أبونا إبراهيم بيتعزى، إزاي الغني في الجحيم معذب في هذا اللهيب، إزاي رغم أن الاثنين موجودين في الجب السفلي لكن بيننا وبينكم هو عظيم، لا اللي هنا يقدر يجي هنا ولا اللي هنا يقدر يجي هنا. وكشفت لينا برضو أنه رغم أن الاثنين موجودين في الجب في أسفل الأرض، لكن الشرير اللي هو الغني موجود في مكان أسفل، في حين أنه العازر في حضن أبونا إبراهيم في نفس أسافل الأرض في الجحيم لكن في مكان أعلى، عشان كده يقول أنه الغني رفع عينيه إلى فوق. فدي يعني كشف لنا السيد المسيح رفع شيء من الستار عن العالم السفلي ده، وهنشوف أنه نفس الكلام دوت بيتوافق مع ما ذكر في حزقيال 32. يبقى إذن الخلاصة الآيات بتاعة النهاردة من 17 إلى 32 بيكشف لنا عالم ما بعد الموت. بس ناخد بالنا من نقطة مهمة، إن هنا حزقيال كاتبها في شكل مرثات، مرثاة يعني وصف شعري، فالوصف الشعري بيبقى فيه صور بلاغية، فبالتالي ما ينفعش ناخد الكلام بشكل حرفي. يعني لما يتكلم مثلا عن سيف، لا ما هو الكوب ما فيش فيه سيوف بالمعنى الحرفي يعني، إنما ده معنى مجازي، معنى شعري. طيب تعالوا بينا ننزل رحلة لأقسام الأرض السفلى، هنلاقي إن مش بس فرعون اللي موجود تحت، لكن ده فيه أمم كثيرة بجمهورهم، وبالتالي كشفت لينا إنه القبر ليس النهاية بالنسبة للأحياء. لو القبر نهاية خلاص، ما إيه بقى الأقسام الأرض السفلى ديت، وإيه الجحيم، وإيه الأرواح اللي تحت ديت وبتحس، هنشوف دلوقتي. فالقبر مش نهاية، لا ده لسه في مقر آخر للأرواح اللي هو الجحيم أو الأقسام الأرض السفلى. يقول في الآية 17: وكان في السنة الثانية عشرة في الخامس عشرة من الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا. اتعودنا طبعا أن حزقيال كل نبواته موقعة على خريطة الزمن. طيب المرثاة ديت في السنة الثانية عشر في الخامس عشر من الشهر، يعني السنة الاثناشر زي ما قلنا حزقيال تملي بيأرخ لسنة سبية هوياكين اللي سبية فيها حزقيال اللي هو السبي التاني في يوم 15. طب هنا لو تلاحظوا ما قالش الشهر، الجزء اللي فات اللي صح 32 من الأول الأولى كان قال تاريخ، السنة الاثناشر شهر 12 يوم واحد، طيب بنميل انه يكون نفس الشهر، عشان كده قال السنة الاثناشر بس يبقى اليوم الخامس عشر. يبقى معاد النبوة ديت بعد النبوة بتاعت المرة اللي فاتت بخمستاشر يوم، النبوة بتاعت المرة اللي فاتت كشفت لينا مرثاة بسبب هلاك فرعون وبسبب جمهوره. طب بعد ما هلك فرعون وجمهوره انتهت قصته على كده؟ لا، الأرواح دي نزلت للجحيم بتستكمل الدينونة بتاعت، فاحنا هننزل وهنشوف بقى انه مش بس زي ما بقول لكم فرعون فقط هو اللي موجود، لكن كل الامم الناسين الا. يقول في الايه 18: يا ابن ادم والول على جمهور مصر واحضره هو وبنات الامم العظيمه الى الارض السفلى مع الهابطين في الجب. يبقى ده المقر بتاع الارواح، دعية الأرض السفلى، دعية جب، اللي هي بتعبير معلمنا بولس الرسول نزل إلى أفسس إلى أقسام الأرض السفلى، وتعبير روما الذي نزل هو الذي صعد. يبقى ده المقر بتاع الأرواح، الأرض السفلى حاجة في أعماق الأرض، دعية الجب. مين اللي موجود هناك؟ والول على فرعون وجمهور مصر وبنات الأمم العظيمة. بنات الأمم العظيمة اللي هي الأمم اللي كانت متحالفة مع مصر، كانت يعني حاطة رجاها إن مصر هتحميها. بيكلم فرعون مصر وهو نازل بقى للجحيم تحت، فبيقول له في الآية 19: ممن نعمت أكثر. أسلوب فيه توبيخ لفرعون. فرعون متنعم، رافع نفسه، حاسس بذاته أعلى من بقية الشعوب، مدي نفسه إحساس بالتميز، عنده نوع من الإعجاب بالذات. ففي نوع من التوبيخ يقول له: ممن نعمت أكثر، أنت أنا أحسن من مين؟ انت رافع نفسك فوق الآخرين ليه؟ انت عندك احساس بذاتك ليه؟ ممن نعمت اكثر؟ طيب انت اللي رافع نفسك، انت اللي عندك الاعجاب بالذات دوت، انت اللي شاعر انك في تنعم اكثر من الآخرين، انزل واتجع مع الغلف. كل من يرفع نفسه يتضع. انزل، انت رافع نفسك، طب انزل بقى. ومش انزلوا بس، انزل اتجع مع الغلف. طب يعني ايمان مال فرعون ومال الغلف؟ معروف طبعا المصريين كانوا بيختنوا نفسهم، بس طبعا يعني الختان علامة كانت معروفة عند الشعوب القديمة، مش اسرائيل هو اللي اخترعها او ربنا اخترعها لاسرائيل، لكن ربنا اخدها عشان تبقى علامة ما بينه وما بين شعبه. فمعروف ان المسيحيين كانوا بيختنوا نفسهم كعلامة صحية يعني، وكانوا ينظروا نظرة الزراء لغير المختونين من المنظور دوت، او حتى من المنظور الاسرائيلي. الغلف الاسرائيلي شعر بتميز، رافع نفسه، متنعم على الاخرين، ايه ان انا مختون، انا في مكانة اعلى اسمى من الغلف دول. ده كان إحساس الإسرائيلي. فكونه اللي بيقول له انزل واتجع مع الغلف، انت رافع نفسك فوق، انت كنت بتنظر للآخرين نظرة احتقار، طب انزل مع المحتقرين دول اللي هم مشبهين هنا بالإيه؟ بالغلف. ده كتعبير يفهمه الرجل اليهودي، نفس المعنى بقى التعبير اللي يفهمه الرجل الأممي. يقول في الآية 20: يسقطون في وسط القتلى بالسيف. اليهودي مختون، فبينظر للغلف انهم في درجة ادنى. طب بالمفهوم اليهودي دوت، انت رافع نفسك يا فرعون، طب انزل للادنى، انزل للاقل، انزل للي انت كنت مترفع عليهم. تعبير الغلف. طب التعبير بتاع الامم: يسقطون في وسط القتلى بالسيف. المصريين كانوا يكرموا الأجساد وكانوا يحنطوا الجسد كنوع من الإكرام للميت، وكانوا يعتبروا بقى أن القتل بالسيف ده فيه استهانة بالجسد، فنوع من الازدراء، نوع من التحقير. فبيقول له أنت رافع نفسك، أنت نعمت نفسك، أنت حاسس بذاتك، طيب انزل في وسط القتلى بالسيف، انزل بقى للدرجة اللي في فكرك انت يا فرعون، الدرجة الأدنى الأحقر انه انسان يموت مقتول بالسيف. يسقطون في وسط القتلى بالسيف، طب مين اللي هيقتل فرعون بالسيف دوت؟ قد أسلم السيف، ربنا بيقول أنا سلمت السيف. مين مبني للمجهول ده؟ مين اللي ربنا اداله السيف عشان يقتص من مصر فرعون وجمهوره؟ بابل. فبيقول له انزل بقى مقتول بالسيف، في موتة فيها ازدراء، في موتة فيها احتقار، أنا سلمت السيف. وكأن ربنا هو اللي ادى السلطان القوة لبابل أنها تقتص من مصر. قد أسلمت السيف، ولما سلم السيف لبابل بيقول لها إيه؟ امسكوها، امسكوا، روحوا امسكوا مصر بقى. أنا اديتك السيف يا بابل، أنا قويتك عشان تروح تقتص من مصر مع كل جمهورها. وفعلا دخل نبوخذ نصر اقتص من مصر وكل شعب مصر. ادي اللي كان رافع نفسه مصر الدولة العظيمة النهاردة بتنحط كرامتها وكبريائها بسيف بابل. خدوا بالكم فيه هنا نقطتين يعني عايز اوضحهم قبل ما نكمل. قال له في الآية 18 يا ابن آدم ولول، يعني اللي بيقوله حسكال دي مش شماتة في مصر، بالعكس ده بيولول زعلان. لو كان مصر اتعلمت من الإصحاح 31 الأرز اللي هو أشور ما كانش أصابها ما أصابها، فحسكال زعلان عليه ولوله، أنا مش شمتان في مصر. النقطة الثانية اللي أحب أوضحها في الآية 20 قد أسلم السيف، أن ربنا بيأكد أنه مش شطارة بابل، ده أنا اللي مسلم بابل السيف. يعني اللي بتعمله بابل ده مش مجرد قوة عسكرية قامت أقوى من قوة مصر وهي قوتين تطحنوا مع بعض والبقاء للأقوى، أنا اللي مسلم بابل السيف دوت. يبقى ده قضاء إلهي على فرعون وعلى شعبه. ده يكمل في الآية 21 يكلمه أقوياء الجبابرة من وسط الهاوية مع أعوانه. قلنا فرعون اللي رافع نفسه ده ينزل انحط مع غلف درجة الأدنى مع قتل السيف الموت اللي ما فيش فيها إكرام ليك كفرعون. وانت نازل يكلمه أقوياء الجبابرة، لما حينزل في الهاوية تحت حيلاقي تحت في مين؟ أمم وملوك وقادة وعظماء. يكلمه، هيكلمه فرعون. مين اللي هيكلموه؟ أقوياء الجبابرة. هيكلموه فين؟ في وسط الهاوية، لما ينزل تحت هيلاقيهم بيتكلموا معه مع أعوانه. طب أقوياء الجبابرة دول يقول عنهم قد نزلوا اتجعوا غلفا قتلاه بالسيف، هم كمان أصابهم التدني ده بمفهومين، غلف وفهمنا التعبير وقتل السيف، فالاثنين بيعبروا عن صورة مزدرية، صورة مهينة. يبقى أنت لما تنزل هتقابل أقوياء جبابرة هيتكلموا معك، هم نفسهم أقوياء الجبابرة دول اللي كانوا متعالين في وقتهم، اللي كانوا مترفعين في مملكتهم، النهاردة بينحط. وإن كانوا هم كمان قتل بالسيف، يعني عايز يقول برضو ضمناً زي ما أنا سلمت السيف لبابل يقتص منك يا فرعون، فاللي أنت هتقابلهم تحت دول أنا سلمت السيف لآخرين يقتصوا منه. يبقى ده زي ما هو قضاء عليك يا فرعون بسبب كبريائك، أنت هتنزل تقابل ناس برضو أنا أوقعت القضاء عليهم إن أنا سلمت السيف لأمم أخرى اقتصوا من هؤلاء الأقوياء. يكلمه أقوياء الجبابرة، تعالوا ننزل مع فرعون ونشوف اللي هيكلموه دول هم مين وهيكلموه يقولوا له ايه. هناك لما هتنزل تحت هتقابل مين؟ طبعا مصر لسه لغاية ما بيتكلم حزقيال مصر قائمة، هديني نبوة بس في شكل مرثاه أو قصيدة أو نشيد. هناك أشور وكل جماعتها، لما هتنزل تحت هتقابل مين تحت؟ هتقابل أشور، مملكة أشور، مملكة سيطرت على العالم قبل مملكة بابل. مملكة أشور العاصمة بتاعتها كانت نينوى، مملكة أشور عند نهر دجلة. أشار ليها حزقيال في الإصحاح 31 لما كان مشبه ملك أشور بشجرة الأرض. هتنزل تقابل تحت مين؟ أشور وكل جماعتها. طب حالهم إيه؟ قبورهم من حوله. ملك أشور وله الجماعة بتوعه، الشعب بتاعه، القوات بتوعه، كلهم في قبور أشور وكل جماعتها. قبورهم جماعة أشور وأشور نفسه وجماعته من حوله، من حول ملك أشور، كلهم قتلى برضو ساقطون بالسيف، يعني برضو كانوا في حال تعالي، في حال عجرفة، هم كلهم ايه نزلوا للانحدار. يبقى عايز يقول انه ان كان الجسد يقبر في القبر فالارواح بتقبر في الجحيم. أشور وكل جماعتها قبورهم، هذه القبر بتاع الجسد، مدفونين في القبر. طب حالهم ايه؟ مقتولين بالسيف، زي ما بنقول موتة فيها ازدراء. يكمل في الآية 23 الذين جعلت قبورهم في أسافل الجب. وما فيش حد بيتفن في الجحيم، لا بس هنا يقصد بقى بالقبر قبر الروح. يبقى في قبر على الأرض، أشور وكل جماعتها قبورها من حوله، دول المدافن اللي مدفونة فيها الأجساد، في قبور للأرواح، دي بقى اللي في الجحيم، الذين جعلت قبورهم في أسافل الجب، ده قبر الروح. الذين جعلت قبورهم في أسافل الجب وجماعتها حول قبورها كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين جعلوا رعبا في أرض الأحياء. دول لما كانوا عايشين أشور وجماعته دول كانوا عاملين رعب في كل الشعوب اللي حواليهم، كان الكل يخشى أشور، الكل يعمل لها حساب. طب دلوقتي هم مقتولين وإيه موجودين في الجب. أدي أول جماعة هتقابلها فرعون لما تنزل تحت أشور. هتقابل جماعة تانية الآية 24 هناك عيلام وكل جمهورها حول قبرها كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلى، الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء فحملوا خزيهم مع الهابطين في الجب. مملكة أخرى هيتقابل معها فرعون في الأقسام الأرض السفلى في الجب هي مملكة عيلام. مالها؟ لما كانوا أحياء رعبهم كان على الأرض كلها، إلا أصابهم جثثهم قتلت بالسيف، والجثث محطوطة في القبور، وهي الأرواح نازلة في الأقسام الأرض السفلى في الجحيم، خزيهم في حال خزي، في حال ازدراء. قبل ما أتكلم عن علام، طبعا كون أن يقول أن خزيهم مع الهابطين يبقى تدليل أن الأرواح دي في إحساس بخزي، يبقى لسه في مشاعر، لسه في إحساس. ما هو لو ما فيش إحساس الخزي جبنين، يبقى إذن الأرواح دي بتشعر بتحس وشعر أن هي في حال خزي، يبقى هي لا تفقد الحس. لذلك سمعنا في لوقا 16 الغني يقول لأبونا إبراهيم إني معذب في 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 إحساس، ما بينعدمش الإحساس. طيب تعالوا نقف عند عيلام الأول لأنه إحنا قلنا أشور كانت تذكرت قبل كده، لكن علام أول مرة تذكر. علام ديت مملكة موجودة غرب مملكة فارس. مملكة فارس كانت جزء من إيران، وكانت في جنبها علام من جهة الشرق، وكان في جنبها مادي. دول كانوا يعتبروا ثلاث مقاطعات أو ثلاث ممالك أو ثلاث بلدان، كلهم فيما بعد بقوا يمثلوا مملكة فارس اللي هي حاليا إيران. عشان بس لما نسمع الأسامي ما نبقاش متلخبطين، هنسمع علام وهنسمع مادي وهنسمع الفرس. هم كانوا ثلاث بلدان، لكن فيما بعد اتحدوا كلهم مع بعضهم، مادي وفارس وعلام، وبقوا يمثلوا مملكة واحدة اللي هي مملكة مادي وفارس اللي هي حاليا إيران. طب فهنا لما بيتكلم على علام، دي كانت لسه علام لوحديها، موجودة فين؟ موجودة غرب مملكة فارس على نهر دجلة شمال مملكة بابل. علام من نسل سام، سفر التكوين الإصحاح العاشر الآية 22. أول ما سمعنا عن علام في الكتاب المقدس سمعنا عنها في تكوين 14 أيام أبونا إبراهيم، معركة تسمى معركة كدر لعمر. كدر لعمر ده الملك بتاع علام، هو اسمه كده كدر لعمر. الملك بتاع علام دوت اتحد مع أربع ملوك وراحوا غزوا البلدان اللي في شرق الأردن، اللي غرب الأردن، اللي هي كان من ضمنها سدوم اللي كان ساكن فيها لوط ابن أخو أبونا إبراهيم. فالمعركة ديت أربع ملوك بقيادة كدر لعمر ضد خمس ملوك، كان من ضمنهم ملك سدوم، وكدر لعمر غلب. دي أول مرة نسمع عن مملكة علام في الكتاب المقدس. وفي العالم القديم كانت علام إمبراطورية، كانت ذات شأن في العالم القديم، هي لوحديها علام. لما جت مملكة أشور حكمت الأرض استولت على علام، فبقت علام خضعة لمملكة أشور. راحوا مستخدمين رجال علام إن هم يهجموا ضد أورشليم. الكلام دوت موجود في أشعياء 22 الآية 6. فيما بعد علام اتحدت مع مادي عشان يقضوا على بابل بعد ما أشور سقطت وظهرت بابل، فجت علام تحالفت مع مادي. والكلام ده أشار لي أشعياء في الإصحاح 21 لما بيقول اصعدي يا علام حاصري يا مادي، بيقولهم هما الاثنين روحوا حاصروا في بابل. يبقى كانت مملكة خضعت لأشور، استخدمت أشور رجالها في الهجوم على أورشليم. فيما بعد سقطت مملكة أشور وجت مملكة بابل، فجت علام اتحدت مع مادي وراحوا يسقطوا مملكة بابل في أشعياء 21. فيما بعد انضمت علام لمملكة فارس، فبقى عندنا مادي وفارس وانضمت ليهم علام، وبقى كل دول يمثلوا مملكة واحدة اللي هي مملكة مادي وفارس. كنوع من الإكرام لعلام، علام كانت ليها عاصمة اسمها شوشن، فراحوا مخلين شوشن دي عاصمة مملكة فارس كلها. الكلام ده موجود في سفر دانيال الإصحاح 8 الآية 2. فيما بعد سمعنا بقى عن علام أن من ضمن الناس اللي جيهم أسكنهم أشور في السامرة. كانت طريقة أشور لما يحتل دول بابل كانت تاخد الناس الكويسين عندها في بابل تستفيد منهم. أشور كانت تجيب شعوب تسكنهم في الأراضي اللي بتحتلها عشان الأنسال تمتزج ببعضيها، فيضمنوا أنه ما يطلعش نسل قومي يعمل ثورة ضد أشور. فكان من ضمن الناس اللي جهم أشور سكنتهم في السامرة سكان علام. أيضا نسمع عنهم أن لما إسرائيل رجع من السبي عشان يبني الهيكل أيام عزرا، العلاميين دول كانوا واقفين ضد بناء الهيكل. الكلام ده موجود في عزرا الإصحاح الرابع الآية 9. ده من جهة تاريخها أو علاقتها بإسرائيل. من جهة النبوات عنها إرميا تنبأ عنها نبوتين، نبوة مختصرة إرميا 25 الآية 25 لما ربنا اداله كاس وقال له لف اسقي بيه الأمم، فمن ضمن ما كان بيسقي قال له كل ملوك علام وكل ملوك مادي، لأن زي ما قلنا أيام بابل كانوا لسه الاثنين دول يعني ولايتين منفصلين ما اتحدوش مع بعض. طيب إيه القضاء اللي حينزل على علام؟ أرميا 49 الآية 34 ربنا بيقول إني أحطم قوس علام، كانوا العلاميون مشهورين برمي القوس، أول قوتي ده كانت الأول اللي بيتميزوا بها، أزريهم لكل هذه الرياح هيشتتهم ولا تكون أمة، مش هترجع علام تبقى أمة تاني، وده اللي احنا شفناه واحنا بنستعرض تاريخ هم في العالم القديم أيام أبونا إبراهيم كانوا أمة وليهم ملك قوي قدر العمر. طيب النهاردة أيام إرميا في عهد بقى مملكة بابل ربنا بيقول إن أنا حذر هحطم قوتهم حذريهم ولن تكون أمة، فعلا امتزجوا مع مادي وفارس ما بقتش في أمة اسمها أمة عليا، ويفتح لهم باب الرجاء إرميا يقول وفي آخر الأيام أرد السبي عيلام. وفعلا لما نروح لسفر الأعمال اللي صاح التاني لما حل الروح القدس كان في 15 أمة مجتمعين في أورشليم، كان من ضمنهم عيلاميون وماديون وما بين النهرين، ففعلا ربنا رد سبي عيلام. النهاردة عيلام زي ما بقول لكم جزء من دولة إيران، وتحديدا هي مقاطعة اسمها خوزستان، هي دي كانت مملكة عيلام القديمة، ولاية أو مدينة أو محافظة تابعة لإيران. هناك عيلام وكل جمهورها حول قبرها كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلى، الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء، اللي كانوا يعني في وقت من الأوقات عاملين رعب في الأرض دي، مقتولين بالسيف فحملوا خزيهم مع الهابطين في الجب. نفس المعنى يكرروا بنفس الألفاظ تقريبا الآية 25، قد جعلوا لها مضجعا بين القتلى مع كل جمهورها حوله قبورهم كلهم غلف قتلى بالسيف، مع إنه قد جعل رعبهم في أرض الأحياء، قد حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعل في وسط القتلى. لو تلاحظوا نفس الألفاظ يعني قتلى بالسيف، القبور بتاعتهم كلهم غلف، كانوا رعب في أرض الأحياء، نزلوا مع الهابطين في الجب في حال خزي، هنلاحظ الألفاظ دي بتتكرر، نفس الألفاظ هي قتلى بالسيف مع الغلف، كانوا رعب في أرض الأحياء، هبطوا في الجب في حال خزي، نفس الكلمات اللي وصفت أشور هي نفس الكلمات اللي بتوصف عيلام، هي نفس الكلمات تقريبا اللي حيوصف بيها بقية الأمم اللي حيقابلهم فرعون في الجب السفلي. طب ده معناه ايه؟ قلنا ده نشيد، النشيد او الشعر ده العبري انه يقول مقطع وينسبه لشخص او بلد او انسان، ونفس المقطع هو ينسبه لشخص تاني او فرد تاني او دولة تاني، ده شعر بس على شكل نشيد. اقول لكم زي ايه عشان المعنى يوضح، زي المزمور 118، انا بقول الارقام من البيروتية اللي احنا بنصليه في صلاة الانبياء، نقول ايه؟ ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمتي، خد بالك بقى انه صالح الى الابد رحمتي هتكرر بس يغير بيت اسرائيل، ليقل بيت هارون إنه صالح وإن إلى الأبد رحمتي، ليقل أتقياء الرب إنه صالح وإن إلى الأبد رحمتي. أهو ده اسمه نشيد، أو نفس المنهج في النشيد العبري أو في الشعر العبري بيعملوا حصقيل نفس الوصف، قتلة بالسيف نزلوا مع الغلف، ترتيب الكلمات. في حال خزي كان رعبهم في أرض الأحياء مين؟ أشور. يكررهم تاني، قتلة نزلوا في الكب، في حال خزي رعبهم في أرض الأحياء بس مع مين؟ مع علام. يكررهم تاني، قتلة في حال خزي مع الغلف، يكررهم مع ماشك، وهكذا. عشان كده اسمه نشيد. عشان كده ما نستغربش ان ذات الكلمات بتتكرر بس يغير الاسم. فشوفنا أشور الآية 22 و23، شوفنا علام الآية 24 و25. المملكة تاني أو أمة تاني هيقبلها فرعون في الجب السفلي الآية 26 لغاية 28، هناك ماشك وتوبال. ماشك وتوبال دول هم أصل الدولة الروسية الحديث أو الإمبراطورية الروسية، دول الأصل بتوعها. دول مكانهم موجود شرق تركيا، زي ما يعني الخريطة دلوقتي شرق تركيا هنلاقي روسيا. ماشك اللي هي موسكو، توبال توبلاسك جزء في صحراء سيبيريا، جزء من روسيا. طب الاثنين دول الأصل بتاعهم مين؟ في سفر التكوين الإصحاح العاشر آية 2، من نسل يافس. لسه حزقيال بقى هيفرد، عشان كده مش هستفيد قوي في توبال، لأنه حزقيال لسه هيفرد ليهم، يفرد ليها الإصحاح 38 و39 في سفر حزقيال. فبيقول في الآية 26، هناك ماشك وتوبال وكل جمهورها حوله قبوره، كل جمهورها حوله قبورها، كلهم غلف، زي ما نشوفين نفس الكلمات، قتلى بالسيف، مع أنهم جعلوا رعبهم في أرض الأحياء. طب ليه رعبهم في أرض الأحياء؟ لأن في وقت من الأوقات ماشك وتوبال هجموا على مادي، قلنا مادي دي يعني لو احنا عايزين ندخل دلوقتي جزء من إيران، فأدي روسيا ودي إيران. ففعلا في وقت من الأوقات ماشك وتوبال هجموا على مادي واستولوا على جزء من أرضها، فكانوا يعني ذو قوة. فيما بعد هاجت عليهم مادي وطردتهم من الأرض بتاعتها، بس في وقت من الأوقات كانت أمة وبتستولي على أراضي الآخرين. يكمل على ماشك وتوبال، ولا يتجعون مع الجبابرة. لما ماشك وتوبال دول لما هيموتوا، لا يتجعون مع الجبابرة الساقطين مع الغلف. قلنا الجبابرة عظماء نزلوا لدرجة أدنى، لا دول مش هيتجعوا معاهم. الجبابرة الساقطين دول بيوصف الموتة بتاعتهم، اللي هي ماشك وتوبال مش هيوصلوا للدرجة دي. هو كله هابط في الكوب وكله في حال الزراء وخزي، بس ماشك وتوبال مش هيوصلوا للدرجة بتاعة الجبابرة، هيبقوا في درجة أدنى شوي. طب إيه درجة الجبابرة؟ ولا يتجعون مع الجبابرة الساقطين مع الغلف، يعني كله وحش كله في الأرض السفلى. بس الجبابرة دول مالهم؟ النازلين إلى الهاوية بأدوات حربهم، وقد وضعت سيوفهم تحت رؤوسهم. كانت في عادة الجبابرة لما يموتوا فييجوا يدفنوهم بالسيف بتاعهم، بالسلاح بتاعهم، كنوع من الإكرام. زي مثلا النهاردة لما نلاقي مثلا واحد يحصد على نياشين ولا حاجة فيحطوها في القبر بتاعه، يعني كنوع من التكريم له. يعني دي كانت عادة إكرام الجبابرة. طيب بالنسبة لماشيك وتوباك، لما هينهزموا على ايد مادي مش هيكرموا الاكرام بتاع موت الجبابرة، انه ايه؟ انه تتحط السيوف تحت رؤوسي. هو كله نازل للجب، سواء كانوا الجبابرة الكبابرة الساقطين مع الغولف النازلين إلى الهوية، يعني كله وحش، بس دول مش هيتكرموا زي الجبابرة اللي حيبوا في درجة أدنى. إيه الإكرام بتاع الجبابرة؟ إن لما يموتوا نحط سيوفهم معه. لا، دول حيموتوا ومش هتتحط سيوف معه. أما أنت ففي وسط الغلف تنكسر، يعني أنت مش هتوصل لدرجة بقى إن إيه إن تتحط السيوف معك. طبعا بقى في وضع السيوف ده حط كده بين قوسين، فتكون أثامهم على عظامهم. يعني إيه تكون أثامهم؟ بيكلم على الجبابرة لما يجوا يدفنوا ندفنهم بالسيف بتاعهم. طب السيف ده هم قتلوا بيه ظلم، فبقى السيف ده يعبر عن الأثام بتاعتهم، الدم الزكي اللي هم سفكوه. تكون أثامهم على عظامهم، لما يموت يحطوا السيف على جسمه، طبعا الجسم اتحلل بقت العظم، بقى السيف محطوط على العظم. السيف ده الأثام بتاعتهم على ايه بتشهد يعني عليهم، كتعبير شعري. ده كان إكرام الجبابرة. طب انتوا بقى يا ماشك، لا، أما أنت ففي وسط الغلف تنكسر وتتجع على القتلى بالسيف، مش هنحط السيف بتاعك معاك. يعني عايز يكشف ان هما الاثنين في الجحيم، لكن الجبابرة في درجة أسمى من ماشك وتوباك. ماشك وتوباك في درجة ايه؟ أدنى، رغم كلهم هابطين في الجب، رغم كلهم مع الغلف. وفعلا ده اللي كشفه ربنا يسوع، ان الجحيم في ايه؟ في درجات. ربنا يسوع قال مثلا عن صدوق، ستكون لها يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لكما، بيكلم على كفر نحوم اللي صنع فيها اكثر قوته ولم تتب. يبقى في حالة محتملة وفي حالة أكثر احتمالا، يبقى في درجات. نفس الكلام اللي بيقوله هنا، انتوا الاثنين في الجحيم، بس انتوا مش هتوصلوا للإكرام بتاع الجبابرة، هتبقوا في درجة أدنى من الجبابرة دول. يبقى فرعون لما نزل نمرة واحد شاف أشور وتقابل مع ملكها وجمهورها، اتقابل مع إيلام وجمهوره، اتقابل مع ماشك وتوباك، كل دول امبراطوريات قبل فرعون وسقطت وموجودين في الجحيم وفرعون نزل له. امبراطورية رابعة هيتقابل معها فرعون لما ينزل الجحيم، لأن كل دول سقطوا قبل مصر. يقول في الآية 29 هناك أدوم، هتنزل كمان تقابل مين تحت؟ هتقابل أدوم. وبرضو دي كشفت حتة أحبة، إنه هتبقى في درجة من المعرفة في الجحيم. ما هو نزل فرعون لقى ناس، هاو ناس، لا، ده ده أشور وده ده علام وده أدوم، يبقى طبيعي. وليه طبيعي أحبة؟ لأنه اللي موجود في الجحيم ده ايه؟ الارواح، الروح فيها جانب المعرفة، ارواح البشر ارواح عاقلة، ففيها عقل، فيها معرفة، فيها ذاكرة، فيها مشاعر وعواطف، ففي احساس بالالم وبالحزن وبالوجع وبالخزي، وفي معرفة. لذلك الرجل الغني نفس الكلام مؤكد برضه في لوقا 16، بيقول لأبونا إبراهيم أولا لما شاف لعازر عرفه، قال له ارسل لعازر، يعني ما شافه ده لعازر، ده مش بس عرف لعازر، ده عرف إبراهيم رغم أنه ما قابلش إبراهيم بالجسد، يا أبي إبراهيم، وفاهم أن إبراهيم ده أبونا، ما أنا رجل يهودي، فإبراهيم ده لما بنكلمه نقول أبونا إبراهيم، يبقى المعرفة دي موجودة معاه، الشخص موجود، الشخص بمعرفته بمشاعره موجود. فلذلك عرف له ذاكرة، ابعت إن لي 7 إخوة على الأرض، يعني لسه واعي إن أنا لي إخوات ولسه في عواطف اتجاه إخواته. أنا متعذب فمش عايز إخواتي يجوا في العذاب دوت. يعني الإعلام واحد. ففي الجحيم في درجة من المعرفة بالتأكيد طبعا، ده يمكن تزيد كمان، يمكن توفي معرفة أكتر بشكل أو بآخر، بدليل بقول لكم زي الراجل ده عارف أبونا إبراهيم. عرفت أبونا إبراهيم منين يا عم؟ طب إخواتك أنت عارف إن ليك إخوات، لعازر أنت قابلته. ونفس الحكاية هنا بقى بالنسبة لمين؟ بالنسبة لفرعون، نزل وانت قابلت أشور. ده انت ما كنت لما كانت أشور بتحكم الأرض ما كنتش انت موجود، انت فرعون يلي نازل انت. لا عارف ده أشور وده علام وده ماشك وتبال. لا ده كمان قابل واحد تاني مين هناك؟ أدوم. مين أدوم ده؟ هو نسل عيسو، سكان جبل سعير، موجودين فين؟ موجودين في جنوب اليهودية، جنوب البحر الميت، شمال شبه الجزيرة العربية، المكان اللي سكن فيه أدوم عيسو. سمعنا عن أدوم في نبوة حزقيال في الإصحاح 25، فكنا استعرضنا ساعتها تاريخها بالكامل. ولسه هنسمع عن أدوم بقى في الإصحاح 35، بس بيخاطبها باسم جبل سعير. طبعا جبل سعير هو المكان اللي سكن فيه أدوم، يعني فهو هو أدوم. يعني برضو دي كانت مملكة أخرى، كانت في وقت من الأوقات موجودة في الأرض وذات شأن وذات صيت، وكان الكل يعمل لها حساب، وسقطت قبل سقوط مصر على إيد نبوخذ نصر. يقول هناك أدوم وملوكها وكل رؤسائها الذين مع جبروتهم. أدوم كانت ليها جبروت؟ آه كانت ليها جبروت. لو ترجعوا تقروا أو تسمعوا يعني لما تكلمنا عن أدوم في نبوة حزقيال، أدوم كانت بتسكن في العاصمة بتاعتها كانت بطرة، وبطرة دي عاصمة منحوتة في الجبل جوه الجبل، فكان الجبل بيمثل لها حماية طبيعية، وساكن على أعلى الجبال أيها الساكن في محاجئ الصخر، يعني جحر جوه الصخر، من هناك أحضرك، عالي خالص لما بيتنبأ يعني ضده عبدي. فطبعا دي كانت مدياها قوة. الذين مع جبروتهم، ومع هذا رغم الجبروت بتاعهم، قد ألقوا مع القتلى بالسيف، كانوا في عز في مجد لكن اتقتلوا، فيضطجعون مع الغلف مع الهابطين في الكوب. أدوم دي موجودة فين؟ موجودة في أقصى الجنوب بالنسبة لإسرائيل. هيتنقل حزقيال لأقصى الشمال، آخر مملكة هيتكلم عنها في الآية 30، هناك برضو في أقسام الأرض السفلى الجحيم، هناك أمراء الشمال كلهم وجميع الصيدونيين، سكان صيدون لبنان فوق. وطبعا كنا سمعنا عنهم في حزقيال 28 لما اتكلم عن سور، بعد كده اتكلم عن صيدون. ما للصيدونيين الهابطين مع القتلى برعبهم، خزوا من جبروتهم واتجعوا غلفا مع قتل السيف، وحملوا خزيهم مع الهابطين في الكوب. زي ما حاجفين بقى نفس التعبيرات ونفس الكلام. يبقى إذن في الخلاصة بقى أنا عايز أقول لفرعون، أنت هتنزل تحت هتقابل 5 ممالك، هتقابل أشور، هتقابل علام، هتقابل ماشك وتبال، هتقابل أدوم، هتقابل ملوك الشمال ومعاهم صيدون. قبل ما أختم بآخر آيتين في الإصحاح، يعني عايز أقول شوية ملاحظات بقى يعني عن الوصف اللي احنا وصفنا به الجحيم أو الجب أو الأقسام السفلى وأسفل الأرض. زي ما قلت نمرة واحد، القبر مش هو النهاية بالنسبة للإنسان، الأجساد دفنت في القبر لكن هي الأرواح لسه إيه؟ لسه موجودة ولسه بتحس وبتتألم وبتتوجع في الجحيم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، شوفوا احنا بنستعرض الخمس ممالك اللي هو قالهم دول، كل مملكة من دول كانت مملكة قوية لكن طلعت لها مملكة أقوى منها تدمرها. أشور كانت قوية، بابل حطمت، علام كانت قوية، مادي كسرت، ماشك كانت قوية، مادي ضربت، فرعون كان قوي، بابل حطم. الإنسان عنده قدرة عجيبة على تدمير ذاته، يعني بصوا ممالك قوية تيجي مملكة أقوى منها تدمرها. بصوا عمل الخطية في الإنسان، بدل ما إحنا أنت عندك قوة وأنا عندي قوة نتحد مع بعضينا، لا، بقينا بنتفنن إزاي ندمر بعضنا البعض. أدي الخطية، أدي الفساد اللي دب في الطبيعة. دي الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة، لما فرعون نزل في الأرض السفلى مش هو تحت في إبراهيم؟ فيه وإسحاق ويعقوب وإشعياء، موجودين تحت لأن الفردوس لسه ما اتفتحش. المسيح قال له اليوم تكون معك الفردوس، فكانوا موجودين في الجحيم. عشان كده أبو يعقوب لما بيكلموه على أنه ياخده بنيامين قال لهم تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية أسافل الأرض. ولذلك المسيح نزل للجحيم من قبل الصليب. ليه؟ عشان ياخد نفوس الأبرار دول. ولذلك شفنا في قصة الغني ولعازر أبونا إبراهيم تحت، بس في درجات، هو في مكانة غير المكانة اللي فيها الغني. بيننا وبينكم هو عظيم، محدش يقدر يعبر من هنا ومن هنا، أوكي، بس هما الاثنين موجودين تحت. طيب هل فرعون لما نزل قابل إبراهيم وقابل؟ لا، قابلش دول، قابلهمش، قابل النوع بتاعه. فتؤكد انه دول في مكان، هم كله في الجحيم بس دول في مكان ودول في مكان. دي نمرة اتنين او نمرة تلاتة. نمرة أربعة، ربنا عايز يقول إن كل الممالك دي سقطت قبل فرعون، سواء كانت أشور أو علام أو. عايز يقول يا ريتك يا فرعون كنت إيه؟ كنت خدت عبرة منه. أنت النهاردة بتحكم ومتسلط، طب ما سألتش نفسك فين أشور؟ ما كانت فاتوا لك بتحكم. ما سألتش نفسك فين علام؟ ما سألتش نفسك فين ماشك وتوبان؟ أنت انزوه إلى بوار. طب ما ياريتك انت بقى كنت تطعس، هيجي لك وقت انت كمان ايه تنزل. لذلك يختم الاصحاح بقى الايه 31، رآهم فرعون. يبقى الارواح ترى وتدرك، ها، رآهم فرعون ويتعزى عن كل جمهورهم قتلى بالسيف، عن كل جمهوره، متأسف، ويتعز عن كل جمهوره قتلى بالسيف فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب. يتعز هو في الجحيم في الأرض السفلى، في تعزية؟ لا، ما فيش تعزية، ما فيش أي نوع من أنواع التعزية خالص. إلهنا إله كل تعزيه. لا، ما فيش تعزيه طبعا في الجحيم. طب ما ليه هنا كلمة يتعزى؟ لا، هو التعبير. عارف ولد طلعت النتيجة لنفسه صادت، فبيبص على صاحبه لا ده صائت ولا ده صائت ولا ده صائت وده صائت. فتعز، مش تعز يعني فارح، عمي ما هو الحال من بعض. فده مقصود بكلمة تعزية، مش بلسان يطيب القلب، لا مفيش في الأرض السفلى البلسان دوت. إنما لما نزل أهلا وسهلا، هو أنت هنا وأنت كمان أنت كمان، الحال من بعضه. أدي يعني التعبير اللي تنشرح به كلمة يتعز. يختم الآية 32، لأني جعلت رعبه في أرض الأحياء فيضطجع بين الغل فبين قتل السيف فرعون وكل جمهور يقول السيد الرب. لو تلاحظوا حبيبي، كل اللي ذكرهم دول كانوا على الأرض في مجد، في رفعة، كانت لهم كلمة، كان يحسب لهم حساب، كانوا رعب في أرض الأحياء، كرامة ومجد وسلطة. كلهم دلوقتي في حال إيه؟ في حال خزية. كل اللي كانوا في مجد وكرامة وسيادة كلهم إيه؟ كلهم بقى في حال خزي في العالم الآخر. فعلا من يرفع نفسه يتضع. طيب مثلا البابا كيرلس كان شايل صليب ومتألم بس برضو كان ربنا مديله كرامة. ربنا مديله كرامة، بس هيدي النقطة بقى، ليس أحد يوجد سراج ويدعو تحت خفي، لا هو اللي رفعه خلاص. هم كانوا يداروا نفسيهم بس هم ما بحثوش عن كرامة نفسيهم، ما حاولوش يمجدوا نفسيهم. البابا كيرلس مرة بالذكر، يعني ما الراجل ده سيرته عطرة بصراحة، يعني مرة كان في وزير عايز يروح يقابله، فتلميذه قال له لا أنا مش فاضي، أنا أستخدم معاد وتجدنا ومش عارف فيه وبتاع وكلام زي ده. طب اديني معاد، رح مديله معاد. فالبابا كيرلس ناداه قال له يا ابني كمل اللي عايزني. قال بالروح يعني، قال له ده طب أنا ما دخلتوش ليه؟ قال له ايوه يجي كده قبلك بالسهل، لازم نعمل للبابا بتاعنا يعني منظر، يعني هيبقى ياخد معاد واحنا. قال يا ابني لما حد يجيني لو انا فاضي تقول له فاضي وتدخلهوني. بص احنا حبايبي اتلوثنا بفكر العالم وبطرق العالم ومبادئ العالم. ايه القديسين؟ لا هو ما يعملش نفس كرامة خالص، لانه اذا كان سيده قيل عنه محتقر ومخزول، محتقر ومخزول، هو هيدور على كرامة ربنا يكرمه. ده موضوع بقى يرجع لربنا، مالناش دعوه. يوقد سراج يضع على المنارة، دي حاجة بتاعت ربنا. ومع هذا لما وضعهم على المنارة كان هم بيخفوا نفسهم. فين ده بقى من واحد يمجد نفسه ويكرم نفسه؟ عشان كده قال لنا المسيح لما تذهب لوليمة لا تتكي في المتكئ الأول. أنا ليه بجي في المتكئ الأول؟ ما أحس في نفسي أنا أحسن واحد فيهم، وطبعا أنا اللي هو قدامهم. ليه؟ ده نبع من جوه. لكن مين اللي حيجي يتكئ في المتكئ الأخير اللي برضو نبع من جوه؟ أنا مين أنا عشان أطلع هذا قدام بتاعي يعني؟ طب انت اللي جيت بقى يجي اللي دعاك ويا صاحب، فتبدأ بخجل تأخذ الموضع الأخير، ويجي بقى للتاني يقول له تعالى تقدم أنت. فديكوا شايفين كل اللي مجدوا نفسيهم على الأرض، كل اللي رفعوا نفسيهم، كل اللي علوا نفسيهم، هم في وضاعة في العالم الآخر. إلى ساعة 32 خلص، بس أنا عندي يعني ملحوظة. أنا كنت بديت النبوات عن الأمم بمقدمة أنه ليه الكتاب المقدس ذكر بإصحاحات كثيرة نبوات عن الأمم، كنا اتكلمنا إيه. عايز أوضح يعني يمكن أعرج على فكرة قلناها، بس يعني عايز صورة تبقى شاملة واضحة في ذهننا أختم بيها. أولا نلاحظ حسكيال وهو بيختم نبواته عن الأمم، عايز أقول لكم ملحوظتين. ملحوظة تخص أشور ومصر، وملحوظة تخص سور ومصر. أولا حزقيال ختم الإصحاح 31 ما يخص الشهور اللي هي شجرة الأرز ديت إن هي انتهت نهاية مر. طيب النهاردة وهو بيختم الإصحاح 32 عن مصر فرعون وجمهوره منتهي نهاية مر، ما اداش حزقيال أي نور لا الأشور ولا المصر. طيب تعالى نروح لأشعية، أشعية 19 الآية 18 لغاية 25 إدى جانب مشرق لمصر وإدى جانب مشرق لأشور. ما هو هذا الجانب المشرق؟ وليه في المقابل حزقيال ما ذكرش الجانب المشرق دوت؟ أولا ما هو الجانب المشرق؟ اسمع أشعية 19 في ذلك اليوم، طبعا ذلك اليوم يقصد على يوم المسيح، يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان لغة السماء وتحلف لرب الجنود، هتحلف باسم ياهو يعني هتؤمن به، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، ربنا هيبقى له مذبح. مش بيكلم اليهود، اليهود ما لهمش مذبح في أي حتة، اليهود مذبحهم في عند الهيكل، هو مش بيكلم على مذبح اليهود، بيكلم على أنه هيكون مذبح لربنا كان على العصر المسياني، وعمود للرب عند تخوميها، العمود الرسل معتبرين أعمدة، هؤلاء المعتبرون أعمدة زي ما بولس في غلطية مري مرقس، يقدمون ذبيحة وتقدمة على المذبح تاعها يقدموا ذبايح، وينذرون للرب نذرا ويوفون به، هيوفون ينذروا ربنا ويوفوا النذور. طب ده هيحصل ازاي؟ يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، الأول حيضربها يأدبها وكده يشفيها، فيرجعون إلى الرب، ثمرة التأديب دوت هيرجعوا ربنا فيستجيب لهم ويشفيهم، ويعبد المصريون مع الآشوريين. يبقى أشعياء إدى نور لمصر وإدى نور لأشور، أشور كمان هتعبد مع مصر يهوى. ويختم أشعياء 19 يقول مبارك شعب مصر وعمل يدي أشور وميراث إسرائيل. يبقى مصر وأشور وإسرائيل دول حبوا شعب ربنا، فهو فتح الباب أشرق بنور أشعياء من جهة مصير مصر ومصير أشور، في حين زي ما انتم شايفين حزقيال قفلها خالص. طيب يبقى ده من جهة يعني نعمة الله لأشور ونعمة الله لمصر. طيب اللي أنا عايز أسأله بقى، ليه حزقيال قصد ما يجيبش الصورة المشرقة ديت؟ حزقيال قصد لأنه دلوقتي حزقيال بيتنبأ على خراب مصر وبيسمع إسرائيل اللي موجودين في بابل زي ما إرميا بيسمع إسرائيل اللي موجودين في أرض يهوذا إنه إيه؟ ما تتكلوش على مصر، مصر مش هتنجيكو، مصر مش هتنفعكو، دي مصر هتقع، دي مصر مش هتقدر تحمي نفسيها. ده اللي قاله حزقيال وده اللي قاله إرميا. لو كانوا في الوقت ده يقولوا لا دي مصر وحترجع، يقول اليهودي يزدادوا تمسكا بإيه؟ طب بس خلاص خلينا عليهم مستنين مصر. لكن حزقيال بالنسبة اليهود السبي وإرميا بالنسبة اليهود أورشليم عايز يقطع منهم أي رجف الاعتماد على ما تترجوش من مصر حاجة، فلذلك قصد ما يذكرش النور الإلهي لألا إسرائيل ياخدوا على مستوى حرفي ويظن إن في عودة لمصر كمملكة، وبالتالي نحط اعتمادنا تاني على إيه؟ على مصر. ده السبب إنه ليه حزقيال نهى النبوة عن مصر بنهاية مظلمة، وقصد إنه ما يذكرش مثال لما ذكره إشعياء. دي نمرة واحد. طبعا أيام بقى إشعياء لما قال الكلام دوت احنا كنا لسه كانت لسه مملكة الشمال لسه موجودة، لسه أشور ما جاتش عشان تسبي مملكة الشمال. فهو بيتنبأ نبوة مستقبلية عن مصر. ما كانش بقى هنا إسرائيل معلق أمال على مصر في حاجة، إحنا مملكة ويهوذا مملكة وحالتنا فل، فقال نبوة عن النور اللي هيشرق لمصر. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية برضو يعني مع احترامي لكل المصريين يعني ولكل من يتغنى بأمور لا تتفق مع كلمة الله من جهة هروب المسيح لأرض مصر، يعني بسمع كثيرين ما أقدرش أقول كله ما أعرفش، لكن اللي أنا بسمعهم تملي ليه المسيح هرب لمصر؟ أصله شعب مصر متدين، أصله شعب مصر يعني كان عنده برضو فكر عن التوحيد، أصله شعب مصر لا 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 لا، ده اختار أسوأ نوعيات البني أدمين اللي موجودين في ذلك الحين، أسوأ النوعيات اختار مصر. بابل أحسن منها، بابل نبوخذ نصر لما أعلن له ارتدع، وحنشوف دلوقتي كورش ملك مادي وفارس لما أعلن له ارتدع وخاف، المجوس يقال ان هم من عباد الشمس يعني من ناحية إيران، لما جدهم بالعام أعلن ليهم جيهم يسجدوا للمولود. يبقى إذن لماذا اختار مصر؟ عشان يظهر غنى نعمته. مفيش أردأ من المصري ومفيش فرعون زي المصري، فربنا اختار يجي مصر عشان يقول أردأ البشر أنا نعمتي تفتقده. يبقى يريد بقى يعني أرجو أصحح المفاهيم اللي بتشاع إنه يعني اختار مصر يعني عشان إيه، طيب دي كملحوظة على أشور وعلى مصر، ملحوظة على سور ومصر برضو في كلام حزقيال. حزقيال يتكلم على سقوط المملكتين، سقوط سور وسقوط مصر. سقوط سور لو تفتكروا حزقيال 26 لغاية 28 كانت إيه؟ أعظم إمبراطورية تجارية وبحرية كقوة اقتصادية عظمى كانت في العالم القديم كانت سور، وأكبر أسطول تجاري كان في ذلك الحين كان سور. حزقيال قال أن سور هتتحول لإيه؟ سوق سمك، تتحول لسوق سمك مبسطا للشباك، وكنا اتكلمنا في نبوة حزقيال. طيب مصر الإصحاح 29 لغاية 32 كانت في ذلك الحين أكبر إمبراطورية عسكرية. طيب حزقيال قال إيه؟ هتتحول إلى مملكة حقيرة بل أحقر الممالك. ومش بس إن سور ومصر هيتحولوا المملكتين في الضعف دوت، لكن لن يحكما الأرض مرة أخرى. طب مين كان يصدق حزقيال لما كان بيقول الكلام دوت؟ ولا حد يصدق. إيه اللي تبتوله؟ سور العظيمة الكبارة اللي متحصنة في البحر عمي مستحيل، مصر دولة جيش، ايه اللي تبتقوله دوت؟ زي بالضبط لما جاء النهاردة اقول لكم انه امريكا مصيرها الى زوال والى انحلال، يا راجل اهو بالضبط يا قالوا الحزقيال يا راجل. لكن التاريخ برأ حزقيال أو بالحر يعني بر كلمة الله. يبقى ربنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن أي قوة تظهر في الأرض، قوة سياسية، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، هي في النهاية كموج البحر يعلى وينحدر. إيه دي أدينا ما عدينا على كم مملكة حبيبي؟ ده إحنا بنتكلم في كلمة الله، إحنا مش بنتكلم في سياسة وفي تاريخ وفي طلعوا ونزل. طب لماذا سقطوا؟ سبب واحد، سبب واحد. الجماعة بتوع السياسة يدوا أسباب سياسية وبتوع الاقتصاد يسيبك من الكلام ده. ماشي احنا مش ضد الدراسات و لكن يعني في النهاية ايه سر السقوط؟ لأنهم تعالوا على الله، رفضوا سيادة الله، ترفعوا على الله. يبقى نمرة واحد دورة التاريخ دي مش قدرية. هو كده، ما هي هو التاريخ كده، دولة تطلع وتنزل ودولة تطلع وتنزل. لا مش قدر هو، لكن هي ممالك الله يرفعها ويهبها، يهبها مقومات علشان تحكم. طول ما هي بتنسب الفضل لله هي قائمة. ارجعوا لحزقيال، حزقيال 28 الآية 13 لما كان عن ملك سور. قال ايه عن ملك سور؟ كان في جنة عدن. طب هو ملك سور كان في جنة عدن؟ ولما بيتكلم على فرعون مصر الإصحاح 31 الآية 8 و 9 يقول شجرة في جنة الله. طب هو فرعون شجرة في جنة عدن؟ يعني ايه شجرة في جنة عدن؟ يعني الشجرة دي بترتوي من خير ربنا. يبقى ربنا عايز يقول سواء كانت سور او سواء كان فرعون، انا اللي اديته الغنى، انا اللي اديته السلطة، انا اللي اديته المقومات دي عشان يظل مدين لله. تقول لي ما عرفش؟ لا هذا هو بيعمل له اللهن، وهو هو فرعون مصر سمع حزقيال وعرف الإعلان، وبتاع سور سمع، وبتاع بابل سمع، لكن تعالوا على الله فكسرهم. في حين نبوخذ نصر، نبوخذ نصر اسمع بقى كلمات، أنا مصر اسمع كلمات هذا التقي. 4:17 دانيال: إن العلي متسلط في مملكة الناس، يعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. إيه الفكر الروحي السامي دوت؟ جبته منين يا نبوخذ نصر؟ قال ده دانيال علمهوني وأنا قبلت الدرس. دانيال 2 الآية 37 بيكلم دانيال نبوخذ نصر بيقول له إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، وهو أقر إنه ما أنا فيه بفضل الله، فكانت مملكته قائمة. طب فرعون مصر قلت لكم المرة اللي فاتت أو اللي قبليها، ربنا أعلن له؟ أعلن له. طب قال لك إيه؟ إسرائيل لا أعرف والرب، الرب لا أعرف وإسرائيل لا أعرف. مين ربنا بتاعك دوت؟ بصوا ده من نبوخذ نصر، بصوا ده أشور من نبوخذ نصر لما راح يحارب سنحريب. قال أنت بتكل على مين؟ بتكل على يهوه؟ وهو مين في آلهة الأمم؟ قدر يقف قصادي، هيعمل لك إيه هو بتاعك؟ قال له يعمل لي إيه؟ وأنت ساجد قدام الوثن بتاعك، ولادك الاثنين يقوموا يقتلوك عشان تعرف مين يهو. على من عليت صوت؟ على قدوس إسرائيل؟ هو سزاجت بك العذراء، عذراء أورشليم. يبقى الممالك يقيمها الله بعطايا من الله ويعلن ليه إن ظلت منكثرة في محضر الله. هو مين ربنا ما كلمهوش؟ مين ربنا ما كلمهوش؟ وآخرهم كان عندنا رئيس اسمه حسني مبارك، ربنا أعلن له. لكن في واحد بيسمع ويخضع، فما بيسمعش خلاص، يبقى هو اللي بيحكم على نفسه. وأكد الكلام ده العهد الجديد، معلمنا بولس الرسول في روما يقول ايه؟ ليس سلطان الا من الله، والسلاطين الكائنة مرتبة من الله، ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. يبقى ربنا هو اللي بيقيم ممالك ويهبها مقومات انها تملك، انها تتسلط، انها تحكم، بس تظل معترفة بالفضل لله. لا أول ما يتعالوا يتكبروا يروح كسرهم. يبقى هي لا هو قدر ولا هي مجرد يعني دراسات معرفش بيسموها ايه جماعة بتوع ايه معرفش يعني لما بيدرسوا يعني الشعوب والممالك علم كده معرفش اسمه. لا دي ايد الهي. كان كده قال يوحنا المعمدان ليس احد يقدر ان ياخذ شيء ان لم يكن قد اعطي من فوق. فطبيعي من هذا المنظور ان كل الممالك ستزول لانه دي طبيعه الانسان لن تبقى سوى مملكه المسيح. يبقى إذن يا أحبة سياسة الله، الله يقيم قوة عظمى في الأرض عشان تبقى واخدة تفويض من الله. وشفنا في العصر الحديث، شفنا بريطانيا. بريطانيا في وقت من الأوقات حكمت ربع الأرض، الإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس أو لا تغيب عنها الشمس. فين هدلوقتي؟ دولة عظمى من إنكرش بس مش إمبراطورية، تحكمش الأرض. النظام الاشتراكي اللي حكم شرق أوروبا كله وكل آسيا، مين كان يقول إنه النظام الاشتراكي دوت اللي هو ما يسمى يعني بالشيوعية مين يقول إن كان النظام ده ممكن يسقط؟ طب النهاردة نفس الحكاية. أنت لو قلت لواحد إن أمريكا تسقط أو الصين تسقط الناس تضحك عليك. طب بلاش أمريكا وبلاش الصين ديت، النهاردة في شركات بتحكم اقتصاد الأرض كلها. وديكم مثالين، في شركة في تايوان TSMC، شركة ديت بتصنع الرقائق الإلكترونية. الشركة دي لو وقعت العالم كله يرجع 500 سنة لورا، البنوك والمطارات والمواني والاتصالات كل حاجة هي اللي بتعمل الرقائق دي بتاعت الإلكترونية، الشرايح دي بتاعت كل الأجهزة، الطيارات، المدافع. لو الشركة دي وقعت، وشركة ايه، ما بقولك شركة في أمريكا، دي شركة في تايوان، العالم كله يرجع لورا 500 سنة. شركة الأسبوع اللي فات ثلاث بنوك أشهرت إفلاسها في أمريكا، ثلاث بنوك. هو هنا قالوا في مصر إن إحنا ملناش تعامل ومش هتأثر علينا. أي حاجة تحصل في العالم لو جه حد قالك مش هتأثر علينا يبقى مع احترامي يعني مش هقول ما بتفهمش، بس أنت عايز تسكن الناس إزاي ما تأثرش علينا. دي الأزمة بتاعت 2018 دي، ولا كانت كام بتاعت البنك بتاعت أمريكا، هزت اقتصاد العالم كله، ما فاقش منها وراحت جاية دور وراه. وما فوقناش من كورونا ودي ثلاث بنوك بيقعوا في أمريكا، يا عالم السلسلة هتوصل لفين. يعني حبايب لما بنتكلم على إنه ممكن قوة عظمى تسقط، الموضوع مش زمن يعني أمزاق بعد ممكن تصور يعني حاجة كده، لا أهو إيه؟ إن العلي متسلط في مملكة الناس، هو صاحب السيادة، يقيم ويعزل، مش جهجهوني. هو يهب مقومات، لكن إن ظلت القيادة دي خاضعة على الله، لكن إن بدت بقى تتحدى الله وتصير ضد يعني سياسات الله لا يكسرها. يبقى نطلع من هنا بنتيجة إنه إلهنا ليس إله محلي، ليس إله ينتهي سلطانه عند باب الكنائس أو بس يعني هو هنا، لا ده حكم الأرض كلها، بل مهيمن على التاريخ كله. وده السبب ان الكتاب المقدس ذكر لنا احداث تمس التاريخ. يعني لما ذكر الضربات اللي اعطيت لفرعون مصر، هو عشان يخلص اسرائيل، بس بيعلن أمر آخر، سيادته على الأرض كلها. بلاش، لما حسقيال قال إنه نبوخذ نصر حاصر سور مدة 13 سنة، طب إحنا ده يخص إسرائيل فيه؟ انتفعت إسرائيل من كده ولا حاجة؟ لكن ربنا بيعلنها علشان يعلن سيادته على الأرض كلها. ربنا مش إله محلي، دائرة اهتماماته لا تتعدى حدود الكنائس، لا لا لا. طب حط بقى جنب دي حتة تاني بقى عايز أختم بيها. هذه السيادة على الأمم هي لخير شعبه. هنختم بالحتة ديت. هذه السيادة على الأمم هي لخير شعبه. إزاي؟ هديك مثل مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال، هديك مثل يهوذا مملكة الجنوب، هديك مثل في العودة من السبي. أولا بالنسبة لمملكة الشمال، إسرائيل أخطأت، مملكة الشمال يعني، وعبدت الأصنام، فربنا أقام أشور هو صاحب السلطان، أقامها ليه؟ عشان يستخدمها أداة تأديب لشعبه. يبقى سيادته وسلطانه لخير شعبه. بص أشعياء 27 ربنا بيقول أجعل أشور يحلق شعر الرأس والدقن. طبعا إنه أشور المتكبرة دي المتعجرفة دي أنا هقضي عليها. طب أنت أقمت ليه أشور يا ربي؟ قال أشعياء 10:5 أشور قضيب غضبي والعصا في يدي هي سخطي. يعني ربنا بيقول أنا همسك أشور كعصا تأديب لمين؟ لإسرائيل لما عبدوا الأصنام، وفي الآخر أنا ححلق لها الرأس وححلق لها الدقن، هقضي عليها هجعلها بلا كرامة. يبقى سلطان الله أقام أشور لخير شعبه. نفس الأمر بالنسبة لبابل، جيت يهوذا، يهوذا أخطأت، فالله أقام نبوخذ نصر عشان يأدب إسرائيل. ربنا قال في سفر إرميا 27:6-7 والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبدي. وطول سفر حسقيال بقى ربنا يقول أنا هجلب عليكم نبوخذ نصر، حسقيال 26:7 يقول لفرعون مصر هجلب عليك سيف، أنا اللي هجلب السيف، السيف ده اللي هو نبوخذ نصر، حسقيال 29:8 يقول إنه لما هو حاصر سور هو بيخدمني، لذلك أنا هكافئه بأن هديله أرض مصر. ده هو اللي بيحرك نبوخذ نصر. يقول في الإصحاح 30 أشدد ذراعي ملك بابل، أجعل سيفي في يد ملك بابل، الإصحاح 30 في حسقيال 24:25 الآيات. يبقى سلطانه سيادته ليه؟ علشان يأدب يهوذا. وفي إصحاح كامل، إصحاح حسقيال 21 إزاي إن بابل هتأدب يهوذا. يبقى الله صاحب سلطان، أقام أشور عشان تأدب مملكة الشمال إسرائيل، أقام بابل عشان تأدب مملكة الجنوب يهوذا. لما رجعنا من السبي بص سلطان الله وسيادته على مين؟ كورش. أشعياء تنبأ عن كورش ملك مدي وفارس، الملك اللي حيقضي على مملكة بابل واللي حيصدر الأمر برجوع إسرائيل من السبي وبناء الهيكل. مين اللي أقام كورش دوت؟ سلطان ربنا. بص أشعياء 45 الآية 1 لغاية 5 كلمات عجيبة جدا يقولها عن كورش. هكذا يقول الرب لمسيحه كورش. مسيحي يعني أنا اللي مسحته ملك، ده مسيحي، أنا أقامته ملك. ليه؟ الذي أمسكت بيمينه، أنا ماسك إيده اليمين، لأدوس أمامه أمما، أنا أسير قدامك. تخيلوا، يعني بصوا بيكلم على رجل أممي، طب ليه يا رب بتعمل دوت؟ لأجل عبد يعقوب. يبقى سلطان الله عشان خاطر شعبه. يكلم كورش يقول له لقبتك وأنت لست تعرفني، نطقتك وأنت لم تعرف، أنت ما تعرفنيش بس أنا أقمتك، وأنا اللي روح ينبهك عشان تصدر أمر ببناء عليك. يبقى سيادة الله على الأمم لخير شعبه. أيضا يقول عن كورش أشعياء 44 آية 28 القائل عن كورش راعية. تخيلوا كورش هو الراعي بتاع ربنا. فكل مسرتي يتمم. إيه مسرتك يا ربي؟ ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل سيؤسس. إن أنا هخلي كورش هو اللي يصدر الأمر ببناء الهيكل بتاعي. يبقى إذن يا أحب نتيجة بقى طلعنا بيها، فيما الأسفار النبوية بتعلن النبوات عن الأمم فهي بتعلن سيادة الله على الأمم. طب سيادة ربنا دي ليه؟ لأجل خير شعبه. يبقى لما بيقيم ممالك أو يعزلها ده أمر يمس شعبه. تقولي طيب أوكي، هو كده بيستخدم سيادته لخدمة شعبه. طب والأمم دول يعني ما كده يعني ما لهمش يعني لا ناقة ولا جمل زي ما بيقولوا؟ لا لا، ما ربنا بيحب الكل وربنا عايز خلاص الكل. هو يستخدم الأمم لأجل خلاص شعبه ولأجل خير شعبه. ليه؟ عشان من شعبه يأتي الخلاص، وشعبه يعلن الخلاص ده لكل لكل الأمم. يبقى الله يريد ان الجماعة يخلصون. ما انا لو اكتفيت انه او الكتاب المقدس اكتفى بانه اعلن ان الله له سيادة على الامم لاجل خير شعبه، ماشي، ما انت ما عندكش غير اسرائيل. لا، هو استخدم سيادته لخير شعبه عشان من شعبه. لو ما كانش كورش اصدر امر بالرجوع وبناء الهيكل كان هيجي المسيح ازاي؟ لو ما كانش اسرائيل يتأدب وبطل عبادة اصنام كان المسيح يجي يتولد من ام او ببيت بيعبد اصنام ازاي بس؟ فهو استخدم الأمم لتأديب شعبه. طب ولما أدب شعبه ورجعه جه المسيا. طب لما جه المسيا الخلاص أعلن للإيه؟ أعلن للكل. عشان كده حبايبي إعلان الخلاص يعني لازم نرجع نقرأ الشواهد. أشعياء 19 بيعلن خلاصه لمصر وأشور. لو تفتكروا لما درسنا نبوات حسكيال عن الأمم كل أمة منهم كان بس استثناء كانت سور اللي هي مش هتتبني، لكن كل أمة كان يعلن إن هو حيرد سبية كمعنى قريب لما درسنا ساعتها وكمعنى بعيد هي قبولها للمسيح. أرميا 12 الآية 14 و17 يعلن خلاصه للأمم. أشعياء 45 الآية 22-23 يعلن خلاصه للأمم. مزمور 24 للرب الأرض وملئها كل الأرض. يوحنا 3 هكذا أحب الله العالم. يبقى يعني بس عشان الصورة تكمل يا أحب، النبوات عن الأمم بتعلن سيادة الله على الأمم. طب سيادة الله على الأمم دي ليه؟ لأجل خدمة شعبه. طب خدمة شعبه هو مش بيفكر في إسرائيل؟ لا، ما هو لما إسرائيل يتخدم يجي منه المخلص ويعلن الخلاص للكل. نفس الفكر دوت في العهد الجديد. معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس الصحاح الأولاني الآية 21-22 يقول إيه؟ كلم عن المسيح. فوق كل رياسة وسلطان، رياسة الرياسات، ريس يعني سلاطين، وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل. يعني خلاك قمة اسم يسوع دوت فوق كل القوة اللي موجودة في الزمان وفي المستقبل، وأخضع كل شيء تحت قدميه. ليه؟ وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. يبقى السيادة بتاعت يسوع الابن المتجسد على كل القوى والدول والسلاطين والرئاسات عشان خاطر مين؟ لخدمة الكنيسة. طب في المقابل يروح مقدم الكنيسة للأمم إن هي اللي تعلن الخلاص للإيه؟ للأمم. نفس الفكر، سيادة الله على الأمم لخدمة شعبه عشان شعبه يعلن الخلاص للكل. طيب آخر نقطة برضو، يعني خارجة من الأمر دوت، إن فيما الله يعلن سيادته بيعلن أيضا قداسته. إيه قداسة الله أو بر الله أو عدل الله؟ قداسة الله إن الأمم لما بتغلط أهي باب الغلطة وديني كسرتها، فرعون غلط وديني كسرته. طب وانت يعني ما هو شعبك؟ قال لا ما هو شعبي برضه لما غلط أنا إيه وديته السبي. يبقى هنا ربنا بيعلن إن هو إيه؟ إن هو قدوس وإنه عادل. ما أنا لو فرعون اتكبر وديني نزلته الجحيم ونزل لقى عنده أتوم ولقى عنده وما طبعا ما هو إسرائيل ما هو دل على الحجر. لا ما هو إسرائيل برضه لما غلط أنا وديته لإيه؟ السبي. واللذيذ إن ربنا أنصر إسرائيل من البداية لهذا الأمر. الأمم اللي بتغلط بعاقبها، لو أنتوا عملتوا نفس خطايا الأمم أنتوا كمان هتتعاقبوا ونفس العقاب. بص بقى قداسة الله وعدله. سفر اللاويين الإصحاح 18 ل 24 ربنا ذكر شوية خطايا، وخصوصا يعني الخطايا اللي بخلاف الطبيعة، فيختم بقى يقول لهم إيه؟ بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم. أنا سكنتكم كنعان، مش كان في ناس في كنعان؟ آه. طب أنا عملت فيهم إيه؟ كرشته. وما انتصوا بتحبي الإسرائيل؟ لا، لأن كانوا بيعملوا الخطايا اللي بيخلفوا الطبيعة دي، فأنا كرشتهم وسكنتكم. خدوا بالكم أنتوا كمان لو هتعملوا نفس الخطايا الأرض هتعمل فيكم إيه؟ تلفظكم. وفعلا إسرائيل لما أخطأ كانت النتيجة أن الأرض إيه؟ لفظتهم وراحوا بابل. يبقى هنا ربنا عادل. طب بس هنا بقى في مشكلة. إيه المشكلة بقى؟ إنه لما أنت هتكرش إسرائيل دي هتبقى فيها إهانة لإسمك، هذيك شعبك أنت مش قادر تحميه. آه أنا كرشت عشان هو أخطأ. طيب كيف يقدس الله اسمه إنه يرجحهم منين؟ من السبي. اسم حسكيال 36 هي لسه جاية بس مكانها نقراها هنا. بصوا ربنا بيقول إيه، بيكلم إسرائيل: ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، اللي أنا هعمله ده مش عشان كنت أنتم متستهلوش، بل لأجل اسمي القدوس الذي نجستوه في الأمم، فأقدس اسمي العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم، فتعلم الأمم أني أنا الرب. يبقى الأفكار يا حبيبي، الله له سيادة على الأمم يقيم ممالك ويسقطها، هذه السيادة لخدمة شعبه. طب لما بتخدم شعبك دي محاباة؟ لا، ما هو شعبي منه حيجي المخلص. طب الشعب اللي انت اخترته دوت هو أخطأ خطايا ما تقلش عن بقية الأمم. آه أنا نبهته قلت لهم لو تعملوا خطايا الأمم هتتعاقبوا نفس عقاب الأمم، فغلطوا وعاقبتهم نفس عقاب الأمم، لكن كيما يتقدس اسم الله انه يبين انه كون انه اسرائيل راح للسبي ده مش ضعف يهوى، ده مش لانه آلهة الامم غلبت يهوى. طب تبينها ازاي؟ ان انا اردهم من السبي عشاني انا مش عشان هم يستاهلوا، ولما اردهم من السبي ويجي منهم المخلص يعلن الخلاص لكل الايه؟ لكل الامم. آدي يا أحبة سيادة الله على كل الأمم وكل الممالك. أدي الغاية من أن الأسفار النبوية أعلنت نبوات عن الأمم. بس يعني أختم بقى كلمة كده في الودان مش أكتر منها كده، أنه ليس معنى سيادة الله على الأمم والتاريخ والأرض أن كل ما يحدث على الأرض هي إرادة الله، لا. حتى دي مهمة، خلاص احنا بنختم، احنا علمنا سيادة الله وفهمنا ليه واواوا وشفنا المعضلة اللي فيها لما إسرائيل يخطئ، اوكي خلاص تمام. بس بقى ملحوظة كده بين قوسين نحطها في ودن، ما هو البعض ما فهمش دي يا حبايبي، البعض لما معرفش يفسر الموضوع لك هو ربنا كده، هي هو كاتب كده انه ده يبقى شرير وده يبقى هو حلو وده يبقى وحش، ما هو وهي في حاجة تحصل من غير مشيئته. خدوا بالكم المعضلة جت ازاي، ان هم يقروا بسيادة الله تمام، طيب هتيجي معضلة ما في حاجات وحشة بتحصل على الأرض، طب منين سيادة ربنا ومنين حاجات وحشة؟ فتفتق ذهنهم عن إيه؟ لا ما هو عايز كده، هو كاتب شر لواحد وكاتب خير لواحد، دي سيادة قهرية، دي سيادة فيها إسلال، دي سيادة فيها ظلم. طب أنا ذنبي إيه؟ الإعلان الكتابي بقى إيه؟ لا، الإعلان الكتابي إن ربنا له سيادة، لكن في الوقت نفسه يترك حرية كاملة لكل إنسان، وبالتالي أدم في حرية لكل إنسان يبقى كل إنسان سيحاسب. ما أنا لو مليش حرية كاملة تحسبني ليه؟ أنا شرير أنت كتبت علي أبقى شرير، يعني ده في ظلم هنا. أو أنا ربنا، أوكي أنت ربنا بس أنا مظلوم، لا حاشا لله. تقول لي أمال إيه الشر؟ لا ده إرادتي، ده إرادتي. تقول لي وسيادة ربنا؟ هو في سيادته رسمها كده، رسمها إزاي؟ إن أنا السيد وكله تحت سلطاني وكله تحت هيمنتي ومشيتي لابد أن تكون، وفي الوقت نفسه سيب كل واحد يعمل إيه بحريته، هيعمل خير هحاسب على الخير، هيعمل شر هحاسب على الشر، وفي النهاية ما قصدي هنا دي بقى السيادة، وفي النهاية ما قصدي لابد أن إيه تتم فيما أنت تتصرف بحرية مطلقة كاملة. يعني أنا حبيت بس أختم بدي في سيادة الله على الأرض وعلى الأمم. بكده يبقى انتهينا من القسم الخامس في سفر حزقيال من الإصحاح 25 لغاية 32، نبوات عن الأمم بنعمة ربنا. إيه هنرجع بقى لإسرائيل، وهيرجع حزقيال يفتح فمه لأنه شايفين إيه قافل بقه مع شعبه من الإصحاح 24. الإصحاح 33 بقى هيجيله بقى المنفلت ويبتدي بقى حزقيال يتكلم تاني مع شعب إسرائيل. بنعمة ربنا نبتدي القسم الجديد المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.